ما نتكلم بصورة عامة، لا، مجتمعاتنا اللي نخاطبهم كتابات قليلة للمرأة المسلمة، محدودة، دروس قليلة ومحدودة للمرأة المسلمة، نشاطات أيضا قليلة، حتى على مستوى يعني مثلا كان سابقا أكو فقيه وأكو فقيهة، أكو عالم وأكو عالمة، وأكو خطيب وأكو خطيبة. الآن مستوى الخطابة عند المرأة ضعيف جدا. الآن المآتم النساء المرأة تقرأ قصيدة وتتكلم لها بكلام بسيط ثم بعد ذلك تعرج على المصيبة، وطبعا هذا يحتاج إلى بذل جهد وتكاتف الجميع من أجل إعطاء صورة مشرقة لحياة المرأة المقتدية بزينب. نحن بحاجة إلى المرأة وبحاجة إلى الرجل، بحاجة إلى المثقف الرجل وإلى المرأة المثقفة، الكاتب والكاتبة. فيحتاج شوية إلى دعم، شوية إلى تشجيع الأخوات، تشجيع النساء في هذا الميدان، في هذا الجانب، اقتداء بالعقيلة زينب التي أعدها أمير المؤمنين وأعدها الإمام الحسين عليه السلام. هذا اثنين. ثلاثة، الإرادة الموجودة عند زينب والشجاعة عند زينب عليه السلام. لاحظ الإمام الحسين لما أراد أن يخرج من المدينة أو من مكة قالوا يا أبا عبد الله إلى أين والأجواء ملبدة بالغيوم؟ قال شاء الله أن يراني قتيلة. قالوا لذين النساء إلى أين؟ قال شاء الله أن يراهن سبايا. شنو معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام لابد أن نتعمق به. ماذا يقصد الإمام الحسين؟ إمام معصوم، والمعصوم كلام نص ونص مقدس يحتاج إلى توضيح. المشيئة على قسمين، أكو مشيئة تكوينية ومشيئة تشريعية. المشيئة التكوينية، المشيئة الإلهية التكوينية، أن الله خلقك، كن فكنت يا ابن آدم، وتمام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا الخلق. المشيئة التشريعية قال لك صلي، يعني شاء الله أن يراك مصليا. صم، لا تغتب، لا تكذب. الإمام الحسين لما يقول شاء الله أن يراني قتيلا، يعني أنا مأمور بأن أقدم نفسي ضحية، هذا معناه. وشاء الله أن يراهن سبايا، يعني الله أمرني أن أخذ النساء ليقمن بدور السبا. زين، دور السبا هل هو مطلوب لذاته؟ لا، مو مطلوب لذاته، وإنما لما يترتب على السبا، لأن التخطيط الإلهي أن تكون نهضة حسينية، وهاي النهضة الحسينية بها فداء، بها تضحية كبرى على مستوى الحسين. هاي النهضة إلى جانب الشهادة تحتاج إلى بقاء واستمرارية. شلون بقت إلى هذا اليوم 1428؟ كيف بقيت؟ علم الاجتماع يقول أي شيء محدود بعمر ثم ينتهي. كل شيء إلى عمر معين، الحضارة إلها عمر، البناء إلى عمر، النبات إلى عمر، الفكرة إلها عمر، كل شيء إلى عمر محدود ينتهي. ثورة الإمام الحسين ما تنتهي، بل تتجدد وتكبر وتنمو وتزداد وتتسع، ووصلت إلنا على مدى قرون من الزمن. شلون يعني خلدت؟ خلدت بالإعلام. وأي إعلام؟ إعلام على مستوى العقيلة زينب، مو كل إعلام إعلام. ثم إعلام المرأة. المرأة في الإعلام لها دور عجيب وكبير. الآن وسائل الإعلام يقدمون عروض للمرأة الإعلامية أكثر من العروض للرجل الإعلامي. الآن المرأة الإعلامية تضفي على الإعلام محسنات، يعني نشرة إخبارية، نشرة إخبارية تقدمها امرأة غير النشرة الإخبارية اللي يقدمها الرجل. المرأة الآن دخلت في تفاصيل الإعلام، تحاور، تقدم برامج، مقابلات، تكون في قلب الحدث مراسلة، تكون صحفية، تكون مقدمة نشرات إخبارية. شوف، دخلت في وسائل الإعلام بصورة مكثفة، ويتسابق الإعلاميون كما قلت، وسائل الإعلام تتسابق الفضائيات وغير الفضائيات إلى البحث عن المرأة ذات القابلية وذات الكفاءة، وهذا شيء واضح للجميع. تلاحظ العقيلة زينب أين تضعها في الإعلام؟ أين تضعها في الإعلام؟ إذا واحد يريد يكتب كتاب لأن أكو مسابقة في السنة القادمة، ما أدري، إن شاء الله الأخوة الذين تكلمنا معهم يقومون بهذا. الإعلام أين نضع زينب بالنسبة إلى الإعلام الحسيني أو بالنسبة إلى الإعلام الإسلامي؟ أين نضع العقيلة زينب؟ لاحظ، زينب أولاً تمتلك الهيبة والوقار، يقول خزيمة أو حزيمة، يقول الأسدي كما يذكر الجاحظ في البيان والتبيين، يقول خزيمة الأسدي دخلت إلى الكوفة وذلك عند دخول سبايا الإمام الحسين عليه السلام. وخزيمة ما له علاقة بالسبايا ولا له علاقة بالحسين، لكن يقول صادفت دخول السبايا، يقول فرأيت الناس متجمهرين ونظرت إلى امرأة خفرة. هذا تعبيره، والخفر، الخفرة يعني الوقرة المخدرة اللي إلها شخصية. ونظرت إلى امرأة خفرة خطبت، فوالله لم أرى أنطق منها. عجيب، هذا رجل شايف كثير وعنده اهتمامات، يقول والله لم أرى امرأة أنطق منها، أو لم أرى أنطق منها، حتى رجل، وكأنها تفرغ عن لسان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. أومأت إلى ذلك الجمع، جمع كبير، أومأت إلى ذلك الجمع فكأن على رؤوسهم الطير، فسكنت الأنفاس وهدأت الأجراس، وبدأت زينب خطبتها. امرأة ثكلى طالعة 28 رجب، خرجت 28 رجب من المدينة المنورة إلى وقوفها في الكوفة، يعني بعد 5 أشهر من المعاناة والسفر والطريق والمصائب والألم، ولها ولدان شهيدان في كربلاء. وقفت زينب أمام الجامع تضع النقاط على الحروف، بيّنت الحقائق. أتبكون وتنتحبون؟ إي والله. لاحظ، هيمنت عليهم عاطفيا وفكريا ودينيا. أتبكون؟ إي والله. فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا، فلقد ذهبتم بعارها وشنارها، ولن ترحضوها بغسل بعدها أبدا. وأنا ترحضون قتل سليل خاتم النبوة ومعدن الرسالة ومدار حجتكم ومفزع نازلتكم وسيد شباب أهل الجنة يا أهل الكوفة يا أهل الختل والغدر؟ أتدرون أي دم سفكتم وأي كريمة أبرزتم وأي حرمة انتهكتم؟ لقد جئتم بها خرقاء شوها. إلى آخر كلامها يقول وإذا بالناس غدوا حيارى، وكان إلى جنبي شيخ قال بأبي أنتم وأمي، شبابكم خير شباب، كهولكم خير كهول، نساؤكم خير نساء. زينب، هذا وقفة واحدة، أي إشارة واحدة. للأسف لم يبق لي وقت، وبقي الكثير من حياة العقيلة زينب سلام الله عليها. زينب عندها وعي، وعي كامل بالنهضة الحسينية. زينب مو تتكلم من منطلق العاطفة، ومن منطلق الثأر، وإنما من منطلق الوعي والإيمان بالنهضة الإمام الحسين. ولذلك لما وقفت على جسد الإمام الحسين يقول حميد ابن مسلم: رأينا امرأة. لذلك أنا أقول زينب التي يتكرر اسمها، مو دائما زينب العقيلة. شوف حميد بن مسلم هنا وخرجت زينب، هنا كان موقف زينب: رأينا امرأة وقور مؤتزرة بأزار ومحتشمة تجر أذيالها خفرا وصونا. يعني ما أجت فازعة وما أجت لاطمة وما أجت نادبة، وللبكاء والجزع وقت آخر. ووقفت على الحسين وقالت كلمتها المشهورة: اللهم تقبل منا هذا القربان. يعني مكتوب علينا القتل، وهذا هذا القتل، هذه الضحية، هذا الشهيد، تقبل منا هذا القربان. هذا ما يكشف لك عن وعي، أعلى درجات الوعي. وهذا اللون بقي مع العقيلة زينب. لذلك لما وقفت أمام عبيد الله بن زياد ماذا قالت؟ هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم. أي شجاعة هذه، وأي بطولة هذه. وقفت أمام يزيد بن معاوية وسكتت الأفواه إلا فم زينب وفم الإمام زين العابدين، والرجال يجاملون ويداهنون إلا زينب آنذاك وقفت لتتحدى يزيد وتتحدى خط يزيد وتتحدى الزمان، لتقول: كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وهل رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد، يوم ينادي المنادي: ألا لعنة الله على الظالمين، يا يزيد ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك. أنت ما تستاهل أن أخاطبك، أنا أكبر من أن أخاطبك، لكن المصائب وبيان الحقائق: ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك. ويا من تتكلم، ويا رأس الهرم تتكلم، ويا الذي أمر بقتل الإمام وأن تدوس الخيل صدره: ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستكثر تقريعك وأستعظم توبيخك، لكن العيون عبرا والصدور حرا، فيا للعجب كل العجب لقتل حزب الله النجبا بحزب الشيطان الطلقا، وهذه الأيدي تنطف من دماء من لحومنا. لآخر كلامها سمعت هند زوجة يزيد بن معاوية، وكانت محبة للإمام علي ودرست في الكوفة عند العقيلة زينب، لما سمعت صوت زينب تصورت بأن الإمام علي الآن جاء يخطب. صوت الإمام علي صار بإذنها، بعثت جارية: يا جارية اذهبي اسألي عن هذه المتكلمة من. راحت الجارية وعادت، شو تقول الجارية؟ ها ماذا تجيب؟ قالت: سيدتي يقولون إنها زينب. قالت: ويلك، أي زينب؟ الزينبات كثيرات، أي زينب؟ راحت وعادت: يعز عليك أبا عبد الله، يعز عليكم يا أمير المؤمنين، بيدك كنت تودي زينب، بيده الإمام يأخذها إلى قبر الحبيب المصطفى، والحسن عن يمينها والحسين عن شمالها، إذا مر أجنبي الإمام يطفئ نور المصباح. يقول للإمام الحسن: لماذا؟ قال: حتى لا ينظر أجنبي إلى أختك. جاءت إليها قالت: سيدتي يقولون هذه زينب بنت علي بن أبي طالب. قالت فضل الله فاكي زينب بنت الإمام علي تأتي هنا، ولكن الصوت صوت أمير المؤمنين. فخرجت ودخلت على يزيد ابن معاوية، قام إليها مستغربا غطاها، قال لها كيف تبرزين بين الرجال؟ هي دخلت محجبة، دخلت بالحجاب، ولكن استغرب كيف تدخل زوجة يزيد بالمجلس، مجلس الرجال، كيف تدخلين هذا المجلس؟ قالت يا يزيد أتقول لي هكذا والمسبية بنت أمير المؤمنين؟ المسبية زينب بنت علي. ثم ذهبت إلى النساء وقفت أمامهن، وهنا هنا 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 الألم واللوعة. وقفت أمام زينب مشبهة بيها، قالت لها سيدتي من أنت؟ أنا مشبهة، شو تقولها؟ لسان الحال، يا هند يا هند خان الدهر بين بين يا أخونا نذبح وإحنا نسبين، يا أخونا نذبح وإحنا الجمعة. مرحبا بهذه الدموع. ولا طارش اللي يصل المدينة يخبر هلي بالمر علينا. سيدتي أنت زينب، عندي كم سؤال أسألك أجيبيني، يرحم الله أباك. قالت قولي سيدتي أين الحسين أخوك؟ وماذا فعل الدهر به وبباقي إخوانك وأهلك وبنيك؟ قالت يا هند ما عندي جواب، عندي كلام مختصر، إذا أردت الحسين فذاك رأس أبي عبد الله، ذاك رأس المولى أبي عبد الله الحسين. زينب توجه خطاب إلى إخوتها، تخاطب الحسين بلسان الحال، اسمع الأبيات، يرضيك تعلوني صياط بني الخنام وأنا العقيلة قد أحاط بي الظنم، أخي أخي قل لي فديتك ليت عاجلا الفنا. وياي فأجابها من فوق شاهقة القنا، وضي القضاء بما جرى فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى وانظري. يا الله اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ إبراهيم النصيروي.
آمنت بالله سبحانه فهو الذي خلق الورى سبحانه فهو الذي خلق الورى وهو الذي للصالحات هداني آياته العظمى وسر وجوده آياته العظمى وسر وجوده شهدت له في السر والإعلان فانظر ترى السماوات في عليائها فانظر ترى السماوات في عليائها نطقت بذكر الخالق الرحمن والأرض والدنيا بما جمعت له والأرض والدنيا بما جمعت له سجدت تعظم خالق الأكوان والأرض والدنيا والأرض والدنيا والأرض والدنيا والأرض والدنيا بما جمعت له سجدت تعظم خالق الأكوان
بحرين الصمود.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا بحرين الصمود. المنامة والرهان الخاسر على نتنياهو محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء كما في باقي لقاءات إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران عبر الإنترنت وعلى تطبيق واتساب على الرقم 00989388784050. أحبتنا الكرام، ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور جواد عبد الوهاب الصحفي والناشط البحريني من العاصمة البريطانية لندن. في الوقت الذي نفض الأمريكان أيديهم من السفاح المجرم نتنياهو بعد أن بات عبئاً على السياسة الأمريكية، نجد نظام المنامة يستجدي رضا هذا الإرهابي ويقدم له فروض الطاعة. وآخر هذه التطورات اتصال ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة مع رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، حيث بحث الطرفان إمكانية زيارة نتنياهو إلى المنامة عندما تسمح قيود فيروس كورونا بذلك. وفيما سارعت البحرين للقول إن الاتصال بين نتنياهو وسلمان تناول أهمية مشاركة دول المنطقة في أي مفاوضات مع إيران، لم يأتي بيان تل أبيب على ذلك مطلقا، وقال إن البحث تناول إمكانية مشاركة البحرين في إنشاء مصنع للقاحات في الكيان الصهيوني. في السياق ذاته كشف الصحيفة جيروزاليم بوست أن المجتمعات اليهودية بدأت بالعودة إلى منطقة شبه الجزيرة العربية، ما يشير إلى اندماج اليهود في هذه المجتمعات كما يمثل عودة إلى العصر الذهبي. ونقلت الصحيفة في تقرير لها عن اثنين من الحاخامات اليهود قولهم إن إنشاء المحكمة الحاخامية في البحرين تعد فرصة لإعادة إحياء العصر الذهبي وفرصة لاندماج اليهود في المجتمعات الخليجية حسب قولها. وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة ستفصل في مختلف القضايا المجتمعية والأحوال الشخصية بين السكان اليهود في منطقة الخليج الفارسي، وأن الأحكام الصادرة ستكون قابلة للتطبيق في جميع هذه البلدان وقابلة للإنفاذ من السلطات الحكومية في هذه الدول على حد تعبيرها. وقال الحاخام الأكبر للمجلس اليهودي الإماراتي يهودا سارنا الذي سيكون رئيس المحكمة الجديدة إن قرار إقامة المحكمة الحاخامية في البحرين جاء بسبب العلاقة الطويلة بين الجالية اليهودية في ذلك البلد والحكومة البحرينية ووزارة العدل، واعتبر هذه التطورات ثمرة للتطبيع المتسارع بين حكومة البحرين وتل أبيب. هذه المعطيات تثير تساؤلات عن أسباب الانبطاح الذي تمارسه حكومة البحرين أمام كيان الاحتلال المنبوذ حتى من قبل حلفائه وحتى من اليهود أنفسهم. ففي الوقت الذي تعتبر المنامة الحوار مع الكيان الصهيوني مشروعا وضروريا، لا ترى هذا الأمر مع المعارضة البحرينية، ولا تحاول تدارك الأمر والتفاهم مع أبناء الشعب البحريني والاستماع إلى مطالبهم وتطلعاتهم باعتبارهم أبناء البلد وأصحاب الأرض والمصير. ما يلفت النظر أن نظام البحرين بات أكثر الأنظمة الرجعية اندفاعاً وتهالكاً على العلاقة المحرمة مع الكيان الصهيوني، رغم علمه بالرفض الشعبي المطلق لهذه العلاقة ورغم خطورتها على مستقبل الوضع الداخلي والإقليمي، لأن المتضرر من هذه العلاقة هو الشعب الفلسطيني المضطهد والذي هو شقيق الشعب البحريني، وإن مصير شعوب المنطقة واحد، وإن أي تجاوز لهذا المصير إنما هو خيانة عظمى يجب على النظام البحريني أن يستحي من نفسه لها وأن يتدارك الأمر قبل فوات الأوان، لأن الشعب البحريني لا يمكن أن يتغاضى عن هذه التجاوزات وهذا الاستهتار لنظام آل خليفة، وأن استهانته بمواقف الشعب لا يمكن أن تمر بسهولة، لأن حساب الشعب والتاريخ قادم لا محالة. ولمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا في هذا اليوم، نرحب بالأستاذ الدكتور جواد عبد الوهاب الصحفي والناشط البحريني معنا من العاصمة البريطانية لندن. سيد جواد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم
سيد جواد. كيف تفسرون الاتصال الهاتفي لولي العهد البحريني مع نتنياهو؟ لماذا تصر المنامة على دعوته لزيارتها؟
بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. تحية للأستاذ محمد وإلى المستمعين الكرام.
حياكم الله.
أولا البحرين يعني كسلطة رسمت لها طريق غير الطريق الذي يهواه الشعب البحريني والشعوب العربية والإسلامية. هي تراهن على أن الكيان الصهيوني سوف يكون حاميا لها في مقتبل الأيام.
نعم.
خاصة أن الإدارة الجديدة في البيت الأبيض سوف تراقب هذه الأنظمة، يعني تراقبها من ناحية حقوق الإنسان وانتهاكات حقوق الإنسان.
نعم.
يعني سوف تكون في المرحلة المقبلة مقيدة نوعا ما عن الانتهاكات. السلطات في المنطقة أستاذ محمد تخشى من أن تكون التصريحات الأمريكية المتتالية الصادرة والمنبعثة من البيت الأبيض حول هذه الملفات، ملفات حقوق الإنسان وحول ملف عودة الأمريكان إلى الملف النووي ومناقشة نفوذ إيران، كل هذه التصريحات تجعل من هذه الأنظمة تتهيأ بأن من الممكن أن تكون هذه التصريحات دافعا لأن يكون هناك حراك شعبي آخر نتيجة لتشجيع البيت الأبيض للدفاع عن حقوق الإنسان.
نعم.
ولذلك هي تتهيأ، نسقت مع الكيان الصهيوني أمنيا عبر لقاء وزير الداخلية بمسؤول أمني كبير في الكيان الصهيوني وأعلنت عن أن التنسيق كان أمنيا وتبادل للخبرات. هي تتهيأ لما بعد هذه التصريحات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، لأن النهج سيتغير. النهج الذي رسمه الرئيس السابق ترامب وأعطى الحكم في البحرين عبر لقائه مع الملك حمد في الرياض في بداية حكم ترامب، أعطاه الضوء الأخضر وصلاحيات واسعة في التصرف في المجال الأمني، مقدما له غطاء سياسيا وتعقيما إعلاميا كبير. اليوم هذه السياسة اختلفت، والإدارة الجديدة لا تعتزم إعطاء مثل هذه الصلاحيات لهذه الأنظمة.
نعم.
ولذلك هم يلجؤون إلى الكيان الصهيوني والاحتماء به نظرا لتخبط سياساتهم السابقة، بحيث يعني خربوا علاقاتهم مع قطر ومع الجمهورية الإسلامية ومع الانحدار الكبير في هيبة المملكة العربية السعودية الحامي الرئيسي بهذه السلطة، وتعرض محمد بن سلمان لهذه الحملة، خاصة أن اليوم يعني يصدر تقرير المخابرات الأمريكية باتهام محمد بن سلمان بأنه وراء جريمة مقتل خاشقجي.
نعم.
وذهاب هيبة واحتمال تعرض محمد بن سلمان لمحاكمات في الولايات المتحدة الأمريكية، كل هذه الأشياء تجعل من الكيان الخليجي يلجأ إلى الكيان الصهيوني. تفضل.
نعم. طيب، فيما يتعلق بمبررات نظام البحرين لتعزيز علاقاته مع الكيان الصهيوني، يعني رغم أن حلفاء نتنياهو بدأوا يتنصلون منه، اليهود أنفسهم حتى يعني لا يرون في نتنياهو وفي الكيان الصهيوني ممثلا عنهم، لا تعتبر هذه يعني سياسة فاشلة مضى وقتها وأصبحت بالية ولم يعد لها تأثير ووقع كما ربما يعني كان ذلك في السابق ولكن ليس الآن؟
هذه هي المفارقة الغريبة التي يعتمدها نظام البحرين والنظام الخليفي منذ بداية تفجر ثورة 14 من فبراير، وقبل ذلك هو كان مقرر أن لا يعطي شعب البحرين مكاسب، سواء على خلفية ميثاق العمل الوطني الذي قام هو بإصداره أو على خلفية ثورة 14 من فبراير. ممنوع أعطاء شعب البحرين أي مكاسب، ولذلك هو قام بالانفصال تماما عن شعب البحرين الذي كان من الممكن أن يكون داعما له وظهرا له في كل الأشياء التي تمر بها البحرين وكل الأزمات، سواء كانت اقتصادية أو سياسية. هذا الانقطاع مع الشعب تماما، وقام بإلغاء العمل السياسي وحل الجمعيات السياسية واعتقل الرموز وهجر آخرين وأسقط جنسيات، كل هذه العوامل التي أدت إلى الانفصال أسقطت شرعية النظام في الداخل. ولذلك أي نظام يشعر بأن شرعيته غير مضبوطة في الشارع أو في مجاله الحيوي، عادة ما يلتجئ إلى آخرين يحمونه من غضب وهبة هذا الشعب. لذلك عندما قام بقطع جميع الأواصر مع شعب البحرين احتاج إلى أن يمضي في طريق آخر، فمضى باتجاه السعودية في المرحلة الأولى، وعندما تعرضت السعودية لما تعرضت له من انحداث سواء على مستوى النفوذ، نفوذ المملكة العربية السعودية، على مستوى الهيبة، سقطت هيبة المملكة العربية السعودية، أو على مستوى الانكسارات في حربها أو عدوانها على اليمن، وتململ الشعب السعودي من هذه الحكومة، لجأت إلى الكيان الصهيوني كمنقذ، على الرغم من أن هذا الكيان رئيسه يتعرض اليوم لحملة انتقادات واسعة، وفي أبريل القادم سوف يحاكم بتهمة الفساد. على الرغم من ذلك هي تلجأ إلى هذا الكيان ظنا منه أن هناك قوة تستطيع حماية هذه السلطة من الغضب القادم، على الرغم من أن السلطة في البحرين لا يتهددها خطر خارجي، وإنما الخطر عليها هو من الداخل، وعندما يكون هذا الخطر من الداخل لا تستطيع إسرائيل التدخل وحماية هذه السلطة من غضب الشعب البحريني.
لكن على ما يبدو أن يعني النظام لا يرى بهذه الطريقة، هو يعتقد أن الخطر عليه من الخارج، ويعني بصراحة لو قلنا من إيران، وأن ما يجري في البحرين هو بتحريك من إيران وما إلى ذلك من يعني، وكثيرا ما كرر مثل هذه التهم للجمهورية الإسلامية. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
هو يجعل مبرر للإجراءات التي يتخذها أمنيا، الإجراءات الأمنية بحاجة إلى مبررات كبيرة، مثل اتهام الجمهورية الإسلامية. وفعلا لو أرادت الجمهورية الإسلامية التدخل في الشأن البحريني لما كان النظام موجود لحد هذه اللحظة. إيران لا تتدخل في شؤون أحد، وهي تعرف السلطة أن ليس هناك تدخل إيراني، والأمريكان يعرفون والسعودية تعرف، كل العالم وكل دوائر المخابرات تعرف بأن ليس في البحرين تدخل خارجي، وإنما هناك تبريرات لكي تقوم ب تسويق رؤيتها بأن ما يجري في البحرين ليس قضية سياسية وإنما هناك قضية أمنية. لاحظ كيف استقبلت سلطات البحرين إدارة ترامب الجديدة، قامت بفبركة أجسام غريبة وقالت أن هناك أجسام غريبة في الشعب السنابس وفي الته، واعتقلت على أثرها مجموعة من الشباب. ليش؟ لأنها تريد أن تقول لبايدن أنها لا تزال البحرين تتعرض لقضايا أمنية وأن إجراءاتها الأمنية سوف تستمر. هي تريد أن توهم العالم وتوهم حماتها بأنها تتعرض لقضايا أمنية، وأن هذه الإجراءات التي اتخذتها منذ 10 سنوات لابد أن تستمر، خاصة أن إدارة بايدن والتصريحات المنبعثة من البيت الأبيض وعاصفة التصريحات المنبعثة من البيت الأبيض حول ملفات حقوق الإنسان في المنطقة تزعج السلطة، ولذلك هي تريد أن تبرر كل هذه الإجراءات التعسفية واللا أخلاقية واللا إنسانية التي تتخذها ضد شعب البحر.
نعم، طيب اسمح لي دكتور جواد أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. طيب نعود إلى حديثنا مع الأستاذ الدكتور جواد عبد الوهاب الصحفي والناشط البحريني من لندن معنا عبر الهاتف في لقائنا هذا بحرين الصمود، المنامة والرهان الخاسر على نتنياهو، محور حديثنا في هذا السيد دكتور جواد، أيضا أكيد سمعت عن إنشاء محكمة حاخامية في البحرين، ما الهدف من تأسيسها برأيكم ولماذا تم اختيار المنامة لهذا الغرض؟
شوف، التجربة الجديدة لإسرائيل أو الكيان الصهيوني أو لكوشنر وهو مهندس عملية التطبيع بين الأنظمة الخليجية والكيان الصهيوني، كوشنر استفاد من التجربتين المصرية والأردنية، بحيث اليوم مضى على تجربة العلاقات بين الكيان الصهيوني ومصر 4 عقود، لكن المصريين كشعب لم يطبعوا مع هذا الكيان، بل لا زال المصريون يؤمنون بقلب القضية الفلسطينية، الإعلام المصري كذلك لم يتفوه المصريون بأي كلمة ضد الفلسطينيين، ولم يقولوا عن الفلسطينيين ما قاله بعض المتسلفين الخليجيين، ولذلك لم يتم تطبيع شعبي مع الكيان الصهيوني، بل كان التطبيع رسميا بين السلطتين، سلطة الكيان الصهيوني والسلطتين المصرية والأردن. كذلك في الأردن لا تزال المظاهرات، لا يزال الشعب الأردني مناصرا للقضية الفلسطينية. هنا في هذه التجربة الجديدة للكيان الصهيوني استفادوا مما مضى وأرادوا أن يكون هناك تطبيع شعبي، ولذلك وقعوا اتفاقيات مع سلطات البحرين وسلطات الإمارات، اتفاقيات أمنية، اتفاقيات ثقافية، واتفاقيات رياضية، ومن جميع الأنواع، لكي يعني ينزلوا على هذا التطبيع الطابع الشعبي، وأن يتقبل الشعوب الخليجية وجود مؤسسات صهيونية على أراضيهم، وتكون عادة أو مستساغة في الوعي الخليجي، ولذلك هم يقومون بإنشاء أي مؤسسة تخدم هذا المجال، مجال التطبيع الشعبي، ولذلك نجد أنهم ينشؤون مثل هذه المؤسسات.
طيب وسؤال أخير، إلى متى يستهين نظام المنامة بكرامة الأمة، يقيم علاقات محرمة مع أعدائها مع قتلة الشعب الفلسطيني، وما مدى خطورة هذا التطبيع على الثورة البحرينية باختصار لو سمحتوا؟
ما أعتقد أن هناك يعني خطورة على الحراك الشعبي، السلطات البحرينية قامت بكل وأكثر من أكثر الأنواع، أكثر من الصهاينة في قمع الفلسطينيين. يعني المفروض سلطات البحرين ترسل خبراتها في مجال قمع الشعب البحريني إلى الكيان الصهيوني وليس العكس، لن يستطيع الكيان الصهيوني تقديم أي خبرات في إخماد الشعب البحراني الثائر. لقد جرب الشعب البحراني كل أنواع الانتهاكات. أتذكر هناك بيان للوفاق في 2014 أو 2013 كان قد أحصى على سلطات البحرين أكثر من 50 نوع من أنواع الانتهاكات. ومنذ الرابع أو منذ العام 2013 إلى حد هذه الآن زادت هذه الأنواع بالضعف، وعلى الرغم من ذلك لم يتنازل عن شعب البحرين. ما عليك من الحراك الميداني بأنه قل وبأنه متجمد الآن أو ما أشبه، المهم أن الشعب البحراني لحد الآن يقول أن قضيته سياسية ويقول أن له مطالب سياسية، ولم يتنازل عن هذه المطالب، وأن رموزه في داخل السجن وفي خارج السجن وفي المنافي لا زالوا لم يساوموا على الرغم من الضغوط التي مورست وتمارس عليهم لحد هذه اللحظة من أجل التنازل. هنا مربط الفرس، هنا الانزعاج الخليفي، بأن كل الذي جربته من وسائل أمنية باءت هذه المحاولات بالفشل في تركيع هذا الشعب. ولذلك لا الخبرات الصهيونية ولا خبرات CIA ولا كل المخابرات الدولية ستؤثر أو ستلغي مطالب شعب البحرين العادلة والمشروعة.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور جواد عبد الوهاب، الصحفي والناشط البحريني من العاصمة البريطانية لندن.
شكرا لكم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا نتابعه بحرين الصمود عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المنامة والرهان الخاسر على نتانياهو، محور حديثنا كان مع الأستاذ الدكتور جواد عبد الوهاب، الصحفي والناشط البحريني من العاصمة البريطانية لندن. مشكورا على هذه المداخلة الرائعة والطيبة، وننتقل إلى مشاركاتكم ومساهماتكم التي وصلتنا عبر الواتساب. المساهمة الأولى للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن بصوته.
المنامة وكل المطبعين مع الصاينة لا يستفيدون منها شيئا. القاهرة وصل احتياطيها النقدي قبل سنوات إلى 15 مليار دولار، ولم تقدم إسرائيل فلسا واحدا، بل هي تحاول أن تعمل الدسائس ضدها وضد الدول العربية. ولكن هي المستفيدة، كيف الاستفادة؟ في تسويق منتجاتها الزراعية والصناعية إلى هذه الدول، وأيضا الاستفادة في الملاحة الجوية والبحرية، وأيضا الفائدة الكبرى في أنها تتجسس على دول محور المقاومة. شكرا لكم، إلى اللقاء.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. مساهمة أخرى بصوت الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إن رهان حكام البحرين الخليفة على نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني الغاصب بأن هذا الشخص سوف يحقق لهم الحماية أو الأمن في البحرين هو رهان خاسر. ولا شك أن رهان الفاشل على الفاشل هو رهان خاسر خسرانا مبينا. لبرنامج بحرين الصمود كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا بحرين الصمود، المنامة والرهان الخاسر على نتنياهو كان محور حديثنا في هذا اللقاء الذي تحدثنا فيه مع الأستاذ الدكتور جوال عبد الوهاب الصحفي والناشط البحريني. وطبعا تناولنا عدة محاور في الحديث حول هرولة النظام الخليجي بصورة عامة، وخاصة النظام البحريني وراء التطبيع وراء الكيان الإسرائيلي والرهان عليه في وقت يعني يرى فيه تغير المعادلات وخسارة رهانه على الإدارة الأمريكية التي كانت بزعامة ورئاسة ترامب، لكن الأخير خسر الانتخابات وتغيرت المعادلة وأصبح ساكن البيت الأبيض ورئيسه يعني غير متحمس لهؤلاء ولا مراهن عليهم. على كل نتابع معا هذه التطورات أحبتنا الكرام في لقاءاتنا بشكل أسبوعي، تابعونا، نشكركم على حسن المتابعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً بطول 31 متراً بذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وقتا طيبا نتمنى لحضراتكم مستمعين الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
سفن النجاة.
عنوان هذه الحلقة: الصديقة زينب عقيلة المحمديين. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، سيدة كانت وما زالت فخر النساء، حملت راية الحسين المحمدية في أشد المواقف، وألزمت أعداءها الحجة ببليغ منطقها وفصيح خطابها، فباتوا يخشون على سلطانهم وجبروتهم من بأسها. عملوا ما في وسعهم لخنق صوتها العلوي، لكنه كان يعلو دائما على أصوات الباطل، وحجتها دائما تمحق الزيف وتخمد أنفاس الطغاة. تلك هي عقيلة بني هاشم، زينب الحوراء عليها السلام.
يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. وحسين هذا علي بن الحسين مع عماته وأخواته، قد حلوا بساحتكم ونزلوا بفنائكم، وأنا رسوله إليكم أعرفكم مكانه.
الويل والذبول لمن قتل الحسين. وإماما
يا بشر بن حذلم، أين علي بن الحسين؟ فديته بنفسي
عند أبواب المدينة يا عبد الله بن جعفر، وأحسن الله لك العزاء بالحسين وأهل بيته وصحبه.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
أحسن الله إليك العزاء بقتل ولديك مع خالهم يا عبد الله.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
هذا ما لقيناه من الحسين.
ريحك أيها المولى، هل الحسين تقول هذا؟ والله لو شهدته لأحببت أن لا أفارقه حتى أقتل معه.
وإماما
والله لقد جادا بنفسيهما ويهون المصاب بهما، إنهما أصيبا مع أخي وابن عمي مواسيين له صابرين.
وسيدا